سلامه عليهم وعليها سيدتي المعصومة من نحن في جوارها الشريف، عطر المجلس طيبا بالصلاة على محمد وآل محمد. ولمودة قمر الهاشميين عليه أفضل الصلاة والسلام، من شرف هذا المكان باسمه الأقدس الأكرم، نور المجلس ثانية بالصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ولعيني إمام زماننا الحجة ابن الحسن عليهما أفضل الصلاة والسلام، ولتعجيل فرجه الشريف ولكثرة أنصاره الغيارة وأوليائه الأوفياء المخلصين، عبق المجلس طيبا وأريجا ثالثة بصوت رفيع بالصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
يا زهراء، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله، اللهم لعنهم جميعا. اللهم يا رب الحسين بحق الحسين اشفي صدر الحسين بظهور الحجة عليه السلام. هذه أيام الأربعين وقد وصلت بنا تسري إلى ليلة الأربعين الحزينة، وفي مثل هذه الأيام والليالي كانت مواكب الأنصار تترى باتجاه كعبة العشق الإلهي باتجاه الغاضريات، أفواج الزائرين وأمواج العشاق تتواصل أفواجها وتتسق مواكبها مشاة وحفاة، يسجلون كل خطوة يخطونها في ديوان أبي عبد الله وهم يترنمون: نحسب على حسي نخطو. الرواية الشريفة في كامل الزيارات الشريف عن إمامنا الصادق عليه السلام، يرويها بشير الدهان. الرواية هكذا تقول: كل قدم يرفعها زائر الحسين عليه السلام أو يضعها له بذلك 100 حجة مقبولة 100 عمرة مبرورة. نحسب على حسين اخطو اخطو حسبنا على حسين وبشوقله متعنين نزوره ونزور السبعين ونزور الويا حطو نحسب على حسين حساب نحسب على حسين حساب ونحتج ببن داح الباب كل من قصدهم ما خاف وعلى الصراط تعدوا تعدوا ولا يمنعون رغما على الما يرضون وبأمر راعي الميمون عن باب مالك ردوا يا حسين جيناك طباق لزيارتك شل عشاك يا حسين جيناك طباق لزيارتك شل عشاك من لاحة القبع ناك ربع بمشيهم مطوا جيتك ترم نطوي ريج جوعان وامشع للريج جيتك ترم نطوي ريج جوعان وامشع للريج يا حسين تحضر بالضيج بيزار لي لو غطوا نحسب على حسين خطوا وتواصل المواكب مسيرها حتى تبدو معالم كربلاء وحينما تقترب هذه الوفود الحسينية من ساحة المعركة ساحة المعركة وهذا المكان الذي فيه ضريح أبي عبد الله ضريح أبي الفاضل مكان الخيام هذا المكان الذي سفكت فيه الدماء الشريفة حينما تبدأ المواكب تقترب شيئا فشيئا من ساحة المعركة ومن معسكر سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه يترنمون بهذه الترانيم جينا ننشد كربلا ضيعينها بها زينب قالوا يسرينها جينا ننشد كربلا ضيعينها بها زينب قالوا يسرينها يسروها ولالها واحد فزع وشال حاد ضعونها بساع وقطع جينا ننشد وين ابو فاضل وقع ما تدلون الشريعة وينها بس اشوفه بس اشوفه والعتب مني يزود واضربوا فاضل على النخوة يجود عذر حق يقول مقطوع الزنود وحال ملك الموت بينا وبينها جينا ننشد كربلا عليها نعتب نقول هاي رجال والدور الغلف جينا ننشد كربلا عليها نعتب نقول هاي رجال والدور الغلب حرمة زينب بيش مطلوبة بذنب فوق كتل حسين ومسلبينها أرد نشدك كربلا عن النزيل شلون ضعن الحرم شالب لا دليل إن كان قلتي لي يعاونها العليل بالمرض مشدوه وين وينها أرد نشدك يا كربلاء أرد نشدك يا أرض الغاضريات أرد نشدك هم صدق بالشام عيد أرد نشدك هم صدق بالشام عيد وحطوا بطشت الذهب راس الشهيد ومن نشد زينب بديوانه يزيد جاعزة يواش كم خلينها جينا ننشد كربلا ضيعينها بها زينب قالوا ميسرينها وشيئا فشيئا تقترب مواكب الأنصار حتى يلوح الضريح الحسيني الأقدس حينئذ لا تسمع في ذلك الفضاء
إلا صرخات وحسينا وسيدا. تقترب الجموع بازدحامها حتى تصل إلى الباب الذهبي. وماذا كتب على الباب الذهبي؟ أبيات من عينية الجواهر، وهذه عينية الجواهر التي كتبت أبيات منها بالذهب على الباب الذهبي لحضرة سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. فداء لمثواك من مضجعي، فداء لمثواك من مضجعي، تنور بالأبلج الأروع بأعبق من نفحات الجنان روحا ومن مسكها أضوعي. ورعيا ليومك يوم الطفوف، وسقيا لأرضك من مصرعي، وحزنا عليك بحبس النفوس على نهجك النير المهيع، وصونا لمجدك من أن يزال بما أنت تأباه من مبدعي. فيا أيها الوتر في الخالدين فذًا إلى الآن لم يشفعي، فيا أيها الوتر في الخالدين فذًا إلى الآن لم يشفعي. ويا عظة الطامحين العظام للهين عن غدهم قنعي، تعاليت من مفزع للحتوف وبورك قبرك من مفزعي، تعاليت من مفزع للحتوف وبورك قبرك من مفزعي. تلوذ الدهور فمن سجد على جانبيه ومن ركعي، شممت ثراك فهب النسيم نسيم الكرامة من بلقعي، شممت ثراك فهب النسيم نسيم الكرامة من بلقعي، وعفرت خدي بحيث استراح خد تفرى ولم يضرعي، وحيث سنابك خيل الطغاة جالت عليه ولم يخشعي، وحيث سنابك خيل الطغاة جالت عليه ولم يخشعي. وخلت وقد طارت الذكريات بروحي إلى عالم أرفعي، وطفت بقبرك طوف الخيال بصومعة الملهم المبدعي، وطفت بقبرك طوف الخيال بصومعة الملهم المبدعي، كأن يدا من وراء الضريح حمراء مبتورة الإصبع تمد إلى عالم بالخنوع والضيم ذي شرق مترعي. تخبط في غابة أطبقت على مذئب منه أو مسبعي، لتبدل منه جديب الضمير بآخر معشوشب ممرعي، وتدفع هذه النفوس الصغار خوفا إلى حرم أمنعي. أبا عبد الله تعاليت من صاعق يلتضي، تعاليت من صاعق يلتضي، فإن تدجداجية يلمعي تأرم حقدا على الصاعقات لم تنئ ضيرا ولم تنفعي ولم تبدر الحب إثر الهشيم وقد حرقته ولم تزرعي ولم تخل أبراجها في السماء ولم تأتي أرضا ولم تدقعي ولم تقطع الشر من جذمه وغل الضمائر لم تنزعي ولم تصدم الناس فيما هم عليه من الخلق الأوضعي. تعاليت يا حسين تعاليت من فلك قطره يدور على المحور الأوسعي تعاليت من فلك قطره يدور على المحور الأوسع فيبنى البتول يا زهراء فيبنى البتول وحسبي بها ضمانا على كل ما أدعي ويبنى التي لم يضع مثلها كمثلك حملا ولم ترضعي ويبنى البطين بلا بطنة ويبنى الفتى الحاسر الأنزعي ويا غصن هاشم لم ينفتح بأزهر منك ولم يفرعي ويا واصلا من نشيد الخلود ختام القصيدة بالمطلع يسير الورى بركاب الزمان من مستقيم ومن أضلعي وأنت أنت تسير ركب الخلود ما تستجد له يتبعي تمثلت يومك في خاطري تمثلت يومك في خاطري ورددت صوتك في مسمعي هل من ناصر ينصرني تمثلت يومك في خاطري ورددت صوتك في مسمعي ومحصت أمرك لم أرتهب بنقل الرواة ولم أخدعي وقلت لعل دوي السنين بأصداء حادثك المفجعي وما رتل المخلصون الدعاة من مرسلين ومن سجعي ومن نافرات عليك المساء والصبح بالشعر والأدمع لعل السياسة فيما جنت على لاصق بك أو مدعي وتشريدها كل من يدلي بحبل لأهليك أو مقطعي لعل لذاك وكون الشجي ولوعا بكل شج مولعي يدا في اصطباغ حديث الحسين بلون أريد له ممتعي وكانت ولما تزل برزة يد الواثق الملجأ الألمعي صناعا متى ما ترد خطة وكيف ومهما ترد تصنعي ولما أزحت طلاء القرون وستر الخداع عن المخدعي ولما أزحت طلاء القرون وستر الخداع عن المخدعي أريد الحقيقة في ذاتها بغير الطبيعة لم تطبعي وجدتك في صورة لم أرى بأعظم منها ولا أروعي ولما أزحت طلاء القرون وستر الخداع عن المخدعي أريد الحقيقة في ذاتها بغير الطبيعة لم تطبعي وجدتك في صورة لم أرى
بأعظم منها ولا أروع. وماذا أروع من أن يكون لحمك وقفا على المبضع؟ وماذا أروع من أن يكون لحمك وقفا على المبضع وأن تتقي دون ما ترتئي ضميرك بالأسل الشرعي، وأن تطعم الموت خير البنين، وأن تطعم الموت خير البنين من الأكهلين إلى الرضع، وخير بني الأم من هاشم، وخير بني الأب من تبعي، وخير الصحاب بخير الصدور كانوا وقاءك والأذرع. وقدست ذكراك لم أنتحل ثياب التقاة ولم أدعي، وقدست ذكراك لم أنتحل ثياب التقاة ولم أدعي. تقحمت صدري وريب الشكوك يضج بجدرانه الأربعين، تقحمت صدري وريب الشكوك يضج بجدرانه الأربعين، وران سحاب صفيق الحجاب علي من القلق المفزع، وهبت رياح من الطيبات والطيبين ولم يقشع. إذا ما تزحزح عن موضع تأبى وعاد إلى موضعي، وجاز بي الشك فيما مع الجدود إلى الشك فيما معي، إلى أن أقمت عليه الدليل من مبدأ بدم مشبع، إلى أن أقمت عليه الدليل من مبدأ بدم مشبع، فأسلم طوعا إليك القياس وأعطاك إذعانة المهطع، فأسلم طوعا إليك القياد وأعطاك إذعانة المهطع. أبا عبد الله فنورت مظلم من فكرتي وقومت معوج من أضلعي، فنورت مظلم من فكرتي وقومت معوج من أضلعي، وآمنت إيمان من لا يرى سوى العقل في الشك من مرجعي، بأن الإباء ووحي السماء وفيض النبوة من منبعي تجمع في جوهر خالص تنزه عن عرض المطمع. شممت ثراك فهب النسيم نسيم الكرامة من بلقعي، وعفرت خدي بحيث استراح خد تفرى ولم يضرعي. في ليلة البارحة تناولت حديثا رواه شيخنا أبو جعفر أحمد ابن محمد ابن خالد البرقي رحمة الله عليه، من رواة الأحاديث عن أئمتنا المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. والحديث هذا رواه في كتابه الشريف المحاسن من الكتب الحديثية الأصلية المعروفة بين أصحابنا. الرواية نقلها عن أبي حمزة الثمالي رضوان الله تعالى عليه قال: سمعت علي بن الحسين عليهما أفضل الصلاة والسلام قال: ما من خطوة أحب إلى الله عز وجل من خطوتين: خطوة يسد بها المؤمن صفا في الله، وخطوة إلى ذي رحم قاطع، وما من جرعة أحب إلى الله عز وجل من جرعتين: جرعة غيظ ردها مؤمن بحل، وجرعة مصيبة ردها مؤمن بصبر. وما من قطرة أحب إلى الله عز وجل من قطرتي: قطرة دم في سبيل الله، وقطرة دمعة في سواد الليل لا يريد بها عبد إلا الله عز وجل. هذا الحديث الشريف تلوته على مسامعك في ليلة البارحة، وبينت جوانب من مضمونه الشريف، وبقيت بقية من هذا الحديث الكريم. آخر عبارة من الحديث الشريف: لم يكن الوقت قد أسعفنا، ولذلك تركت هذه العبارة لأشير إلى جانب من مضمونها، إلى جانب من معناها في هذه الليلة. تحدثت عن الخطوتين في ليلة البارحة، وعن الجرعتين، ووصل الحديث إلى القطرتين فتحدثت عن القطرة الأولى، ووصل الكلام إلى القطرة الثانية: وقطرة دمعة في سواد الليل لا يريد بها عبد إلا الله عز وجل. أشرت إشارة سريعة في ليلة البارحة أنه في أحاديثنا الشريفة كل العيون يوم القيامة باكية، إلا عين بكت لله، وإلا عين بكت لأجل أبي عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. أشرت إلى هذا المعنى، والذي ورد في أحاديث المعصومين وفي كلماتهم الشريفة الطاهرة في هذه الليلة. وبحسب ما يسنح به المقام أشير إلى بعض من جوانب معنى هذه العبارة وهذه الفقرة الشريفة من كلام إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه. الحديث هنا عن قطرة دموع في سواد الليل لا يراد بها إلا الله سبحانه وتعالى. بشكل عام، الروايات التي تحدثت عن الدموع المحبوبة، هناك روايات لسانها هكذا: كل العيون باكية إلا عين بكت لله. هناك روايات لسانها هكذا: كل العيون في يوم القيامة باكية إلا عين بكت على أبي عبد الله. هناك روايات أخرى لسانها هكذا: كل العيون يوم القيامة باكية إلا عين بكت لله وعين بكت على أبي عبد الله. هذه الروايات لا يوجد فيما بينها تضارب، هذه الروايات بين إجمال وتفصيل، والتعبير فيها إلى حيثيات متعددة والمعنى واحد: البكاء على أبي عبد الله هو بكاء لله أيضا. حينما تأتي الرواية الشريفة فتقول: كل العيون يوم القيامة باكية إلا عين بكت لله، العيون الباكية لله من أوضح مصادقها العيون التي بكت على الحسين، والبكاء على الحسين لا يراد به إلا الله سبحانه وتعالى. الروايات التي قالت كل العيون باكية يوم القيامة إلا عين بكت على أبي عبد الله، البكاء على أبي عبد الله،
لا يوجد هناك انفكاك فيما بينه وبين البكاء خشية من الله، شوقا إلى الله. الذي يبكي شوقا إلى الله وهو لا يتأثر لمصاب أبي عبد الله ما ينفعه بكاؤه هذا، والذي لا يتصدع قلبه للذي جرى على أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ما ينفعه بكاؤه ولا عبادته. سيان عند الله صلى أم زنى؟ هذا الذي فارق ولايته، هذا الذي خرج عن جادته. الروايات التي ذكرت الصنفين إنما فصلت الكلام، فالعيون التي لا تبكي في يوم القيامة العيون التي بكت لله والعيون التي بكت لأجل أبي عبد الله، والبكاء لأجل أبي عبد الله هو مصداق من مصاديق البكاء لله سبحانه وتعالى. ولذلك الرواية ناظرة هنا إلى كل المصاديق. وقطرة دمعة في سواد الليل لا يريد بها عبد إلا الله عز وجل، لا يريد بهذه الدمعة. البكاء على الحسين يراد به الله سبحانه وتعالى، البكاء من الذنوب، البكاء لأجل الاعتذار بين يدي الباري سبحانه وتعالى أيضا لا يراد به إلا الله سبحانه وتعالى. والبكاء على مصاديق، والبكاء على مراتب، والبكاء على أنواع، ولا يمكننا أن نحصر مراتب البكاء لأن مراتب البكاء تتعدد بتعدد نوايا الناس وباختلاف المراتب العلمية والفكرية والنفسية للناس. والمراتب العلمية لا نتمكن من حصرها حصرا حقيقيا، والمراتب الإيمانية لا نتمكن من حصرها حصرا حقيقيا. المراتب الإيمانية مراتب وسيعة، المراتب العلمية مراتب وسيعة، المراتب الفكرية مراتب وسيعة. والبكاء إنما هو متفرع عن الحالة النفسية التي يعيشها الإنسان. ولذلك في بعض الأحيان حينما يبكي الإنسان بين يدي الباري سبحانه وتعالى، في بعض الأحيان يكون بكاؤه من الندم لما ارتكبه من المعاصي، يكون بكاؤه ندما، وقد يكون بكاؤه حياء من الله، وقد يكون بكاؤه اعتذارا من الباري سبحانه وتعالى، وقد يكون بكاؤه استغفارا وطلبا للتوبة، وقد يكون بكاؤه انكسارا بين يدي الباري، وقد يكون بكاؤه نتيجة الحاجة، عنده حاجة ويدعو ويتوسل يكون بكاؤه احتياجا، وقد يكون بكاؤه شكرا حينما يتحسس النعم الإلهية فتفيض دموعه شكرا لأجل ما أنعم عليه الباري، وقد يكون بكاؤه هيبة وخشية حينما تتجلى له هيبة الباري في صفاء نفسه وفي فطرة قلبه، قد يكون بكاؤه هيبة وخشية من الباري سبحانه وتعالى، وقد يكون بكاؤه شوقا إلى الله، وقد يكون بكاؤه تلذذا في نفس البكاء إلى الله. والحالات النفسية غير محدودة، لذلك نحن لا نتمكن أن نحصر أنواع البكاء أو أن نحصر مراتب البكاء، لكن هذه الأمثلة وهذه النماذج التي أشرت إليها ربما تكون من أوضح مراتب البكاء ومن أوضح مراتب الحالات النفسية التي لأجلها يندفع الإنسان للبكاء، وحالات نفسية أخرى كثيرة جدا. وحالات النفس لا يمكن أن تحصر في عدد معين، حالاتها متغيرة، وحالات القلب متغيرة. إنما قيل له قلب لأي شيء، لأنه يتقلب في الأحوال والحالات، هكذا يقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، قيل له القلب لأنه يتقلب في حالاته. الهواجس النفسية والتصورات والنوازع النفسية تختلف من زمان إلى زمان، من مكان إلى مكان، من حالة إلى حالة، من ظروف موضوعية معينة إلى ظروف موضوعية أخرى، وهكذا تختلف النيات، وعلى أساس هذا الاختلاف تختلف مراتب البكاء. ولذلك الأدعية المروية عن المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، إذا أردنا أن ندقق في معانيها نجد أن هذه الأدعية، كل دعاء وكل مجموعة من الأدعية تتناول حالات نفسية تتناسب مع صنف من الناس. ربما هناك دعاء يقرأه شخص فلا يتأثر به التأثر الكامل، ولا ينفعل ولا يبكي في قراءته لهذا الدعاء. نفس هذا الدعاء يقرأه شخص آخر حالته النفسية تتناسب مع نفس الأهداف والغايات التي لأجلها صب الإمام المعصوم هذا الدعاء في هذا القالب، لذلك يتفاعل تفاعلا شديدا مع هذه الأدعية. من هنا تختلف المعاني والمضامين الموجودة في الأدعية الشريفة. ولذلك إذا أردنا أن ندرس الأدعية الشريفة بدقة والمناجيات المروية عن المعصومين عليهم السلام، نجد أن هذه الأدعية تحدثنا عن سرائر نفوس جميع بني البشر، ولذلك كل مجموعة من الناس تتناسب معها مجموعة من الأدعية. هناك الأدعية القصيرة، هناك الأدعية المتوسطة، هناك الأدعية الطويلة جدا في نفس الموضوع، في نفس موضوع طلب الرزق، تجد دعاء يأتي في سطر واحد، وتجد دعاء في ثلاثة أسطر، وتجد أدعية في عدة صفحات طويلة. أدعية الاستغفار هكذا، تجد دعاء يمكن أن يقرأ في دقيقة واحدة، وتجد دعاء آخر يقرأ في 5 دقائق، وتجد دعاء آخر يقرأ في 2 أو 3 ساعات، وهكذا. وكل دعاء يشتمل على المضامين التي تتناسب مع كل مجموعة من الناس بحسب نواياها، بحسب مراتبها الفكرية، بحسب مراتبها الإيمانية، وبحسب الحاجات النفسية والحالات والنوازع والنزعات الروحية التي تعيشها هذه المجموعة من الناس أو تلكم المجموعة من الناس. ولذلك هناك من الأدعية ما يبعث على البكاء عند هذه الطائفة، وعند الطائفة الثانية لا يبعث على البكاء. أشير إلى نماذج من هذه الأدعية الشريفة، والتي يتحدث كل دعاء من هذه الأدعية، كل مقطع من هذه المقاطع التي أختطفها لك من أدعية أهل البيت، كل مقطع من مقاطع هذه الأدعية يتحدث عن حالة من الحالات النفسية التي تتناسب مع مجموعة من الناس. ولو كان عندي وقت لفصلت الكلام فيها، لكني أشير إلى هذه المقاطع الشريفة من الأدعية المباركة بشكل إجمالي. فقط أذكر هذه المقاطع من الأدعية الشريفة وأشير إليها إشارات إجمالية بحسب ما يسنح به المقام. مثلا ما جاء في دعاء الحزين، دعاء الحزين دعاء مروي عن الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه، وهذه الأيام أيام الإمام السجاد عليه أفضل الصلاة والسلام. دعاء الحزين والذي يستحب قراءته وقت السحر بعد نافلة الليل، يستحب قراءة هذا الدعاء. أشير إلى مقاطع من هذا الدعاء الشريف. ماذا جاء في هذا الدعاء؟ أناجيك يا موجود في كل مكان. هذا دعاء وسط الليل في حالة هدوء، الناس نيام. أناجيك يا موجود في كل مكان، لعلك تسمع ندائي، فقد عظم جرمي وقل حيائي. إلى أن يقول الدعاء الشريف ارحمني، ارحمني يوم آتيك فردا شاخصا إليك بصري،
مقلدا عملي، أي وضع عملي في عنقي، ارحمني. يوم آتيك فردا شاخصا إليك بصري، مقلدا عملي، قد تبرأ جميع الخلق مني، نعم وأبي وأمي ومن كان له كدي وسعي، فإن لم ترحمني فمن يرحمني، ومن يؤنس في القبر وحشتي، ومن ينطق لساني إذا خلوت بعملي، وسألتني عما أنت أعلم به مني، فإن قلت نعم فأين المهرب من عدلك، وإن قلت لم أفعل قلت ألم أكن الشاهد. فعفوك عفوك قبل سرابيل القطران، وعفوك عفوك قبل جهنم والنيران، وعفوك عفوك قبل أن تغل الأيدي إلى الأعناق، يا أرحم الراحمين وخير الغافرين. دعاء آخر أيضا مروي عن إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه، يقرأه الداعي في هدأة الليل وحين ينام الناس، وحين تغلق الملوك أبوابها، وليس من باب مفتوح إلا باب الله سبحانه وتعالى. ماذا يقول هذا الدعاء؟ إلهي، غارت نجوم سمائك، ونامت عيون أنامك، وهدأت أصوات عبادك وأنعامك. تصور هذه المعاني التي يشير إليها إمامنا عليه السلام. إلهي، غارت نجوم سمائك، ونامت عيون أنامك، وهدأت أصوات عبادك وأنعامك، وغلقت الملوك أبوابها، وطاف عليها حراسها، واحتجبوا عمن يسألهم حاجة أو ينتجع منهم فائدة. هؤلاء ملوك الناس، ملوك الأرض، وأما أنت يا مليكنا، وأما أنت يا إلهي حي قيوم. إذا كان الملوك غلقوا أبوابهم فأنت حي قيوم، لا تأخذك سنة ولا نوم، ولا يشغلك شيء عن شيء، أبواب سمائك لمن دعاك مفتحا، وخزائنك غير مغلقات، وأبواب رحمتك غير محجوبات، وفوائدك لمن سألك غير محظورات، بل هي مبذلات. أنت إلهي الكريم الذي لا ترد سائلا من المؤمنين سألك. إذا كانت الملوك غلقت أبوابها فهذه أبوابه مفتوحة لسائلين. في مقطع آخر أيضا عن الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه، في دعاء أبي حمزة الثمالي رضوان الله تعالى عليه، هذا المقطع يتحدث عن حالة نفسية أخرى. ماذا يقول هذا الدعاء؟ فمن يكون أسوأ حالا مني إن أنا نقلت على مثل حالي لقبري، لم أمهده لرقدتي، ولم أفرشه بالعمل الصالح لضجعتي، وما لي لا أبكي ولا أدري إلى ما يكون مصيري،
وأرى نفسي تخادعني وأيامي تخاتلني، وقد خفقت عند رأسي أجنحة الموت وما لي لا أبكي. أبكي لخروج نفسي، أبكي لظلمة قبري، أبكي لضيق لحدي، أبكي لسؤال منكر ونكير إياي، أبكي لخروجي من قبري في يوم القيامة، أبكي لخروجي من قبري عريانا ذليلا حاملا ثقلي على ظهري، ثقل الذنوب، حاملا ثقلي على ظهري، أنظر مرة عن يميني وأخرى عن شمالي، إذ الخلائق في شأن غير شأني، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. مقطع آخر في دعاء كميل ابن زياد، الدعاء المروي عن سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه، حين يصل الدعاء في الحديث عن العذاب وعن نار جهنم. أنقل هذا المقطع، أقتطف هذا المقطع وأقتصر على مقطع محدود لضيق المقام. ماذا يقول هذا المقطع؟ فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناطقا، لئن تركتني ناطقا في العذاب، فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لأضجن إليك بين أهلها ضجيج الآملين، ولأصرخن إليك صراخ المستصرخين، ولأبكين عليك بكاء الفاقدين. هذا نوع من البكاء، بكاء الفاقدين. ولأبكين عليك بكاء الفاقدين، ولأنادينك أين كنت يا ولي المؤمنين. في مناجاة الخائفين عن إمامنا السجاد صلوات أم للعناء ربتني، فليتها لم تلدني ولم تربني، وليتني علمت أمن أهل السعادة جعلتني، وبقربك وجوارك خصصتني، فتقر بذلك عيني وتطمئن له نفسي، إلى غير ذلك من المعاني التي توافرت في كلمات المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وتلاحظون كل مقطع من هذه المقاطع يتحدث عن حالة نفسية معينة لها شرائطها، لها أبعادها وحيثياتها الخاصة بها. قبل قليل قلت الروايات هكذا قالت: العيون التي لا تبكي في يوم القيامة عيون تبكي لله، وهذه مصاديق من الحالات النفسية، وعيون تبكي على أبي عبد الله، عيون تبكي لأجل أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، أيضا البكاء على أهل البيت صلوات الله عليهم أيضا له مراتب، له حالات تختلف باختلاف النوايا وباختلاف المراتب الإيمانية. أشير إلى نماذج من بكاء أهل البيت ومن البكاء على مصائبهم وعلى مصائب سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هناك بكاء اللوعة والحسرة، بكاء الالتياح، لوعة القلب وحسرة القلب. هذا المعنى يتجلى واضحا في زيارة الناحية المقدسة المنقولة عن الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه: فلئن أخرتني الدهور
وعاقني عن نصرك المقدور. تبصر في هذا المقطع تجد معاني اللوعة والحسرة واضحة جدا. فلئن أخرتني الدهور أبا عبد الله، فلئن أخرتني الدهور وعاقني عن نصرك المقدور، ولم أكن لمن حاربك محاربا ولمن نصب لك العداوة مناصبا، فلأندبنك صباحا ومساء ولأبكين لك بدل الدموع دما حسرة حسرة وتأسفا على ما ذهاك وتلهفا حتى أموت بلوعة المصاب وغصة الاكتئاب. معاني اللوعة ومعاني الحسرة واضحة في هذا النوع من البكاء. هناك مرتبة أخرى، نوع آخر، بكاء الآلام والأحزان. هذا البكاء الأول بكاء اللوعة، واللوعة لها مرارة خاصة ولها لذعة خاصة في القلب. البكاء الأول بالمضمون الأول بكاء اللوعة والحسرة. هناك بكاء الآلام والأحزان. بكاء الآلام والأحزان كبكاء إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه، كبكاء العقيلة، لأن العقيلة هي التي عاشت الآلام والأحزان حقيقة. بكاء الآلام والأحزان يتجلى هذا المعنى في زيارة السيدة زينب، إذا وفقت لزيارتها في الشام وتقف في مواجهة الضريح الشريف، هكذا تقرأ في الزيارة المكتوبة، في الزيارة المفجعة لسيدتنا العقيلة صلوات الله وسلامه عليها. انتبه إلى معاني الآلام والأحزان فيما تقوله الزيارة الزينبية الشريفة. ماذا تقول هذه الزيارة بعد السلام؟ سلام على قلب زينب الصبور ولسانها الشكور. تستمر الزيارة في السلام على السيدة العقيلة إلى أن تصل فتقرأ في هذه الزيارة: أبكي على زينب الكبرى وكربتها، أبكي على زينب السكلى وغربتها، أبكي على زينب حزنا لمحنتها، أبكي على هدمها من بعد عزتها، أبكي على المظلومة الغريبة، أبكي على المحزونة الكئيبة، أبكي على من داهمتها الدنيا بالمشاهد الرهيبة ولم تشبه مصيبتها مصيبة. إلى أن تستمر الزيارة فتقول: أبكي على من أبكت كل عدو وصديق حتى جرت دموع الخيل على حوافرها، أبكي على من أبعدها الزمان عن الأهل والأوطان وطاف بها الأعداء سبية في البلدان. هذه معاني البكاء بعنوان الآلام بعنوان الأحزان: البكاء الزينبي، البكاء السجادي، بكاء الآلام وبكاء الأحزان. صنف آخر من أصناف البكاء صنف المظلومية والحنق على الأعداء. هذا المعنى يتجلى في دعاء الندب الشريف: فعلى الأطائب من أهل بيتي محمد وعلي صلى الله عليهما وآلهما فليبكي الباكون، وإياهم فليندب النادبون، ولمثلهم فلتذرف الدموع ويضج الضاجون، وليصف يصرخ الصارخون ويضج الضاجون ويعج العاجون، أين الحسن أين الحسين أين أبناء الحسين. هذه معاني البكاء، بكاء المظلومية مع الحنق على الأعداء، مع الشدة على الأعداء. نوع آخر من البكاء، البكاء مع الغربة، بكاء الغربة وقلة الناصر. هذا المعنى أيضا يتجلى في دعاء الندب الشريف ونحن نخاطب الإمام الحجة، إمامنا المهموم، إمامنا المحزون، إمامنا المنسي الذي نسته شيعته، إمامنا الحجة ابن الحسن، ونحن نخاطبه في دعاء الندبة: عزيز علي أن أبكيك ويخذلك الوراء. هذا بكاء الغربة، بكاء قلة الناصر. عزيز علي أن يجري عليك دونهم ما جرى، هل من معين فأطيل معه العويل والبكاء، هل من جزوع فأساعد جزعه إذا خلا، هل قليت عين فساعدتها عيني على القلا، هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى، هل من معين فأطيل معه العويل والبكاء. هذا بكاء الغربة، بكاء قلة الناصر. هناك بكاء آخر، قلت مراتب البكاء لا يمكن أن نحصرها في عدد معين لأنها تختلف وتتكسر بتكسر الحالات النفسية. هناك بكاء آخر وهو أن يكون البكاء مؤاساة للصديقة الكبرى صلوات الله وسلامه عليها، للذي جرى على حسينها، للذي جرى على أبنائها الأطهرين. هذا المعنى أشارت إليه الرواية المعتبرة في كتاب كامل الزيارات الشريف لشيخنا ابن قولويه رحمة الله عليه، الرواية عن صادق العثرة، وهذه الرواية في أيام شهر محرم ذكرتها بكل تفاصيلها وشرحتها، لذا أشير فقط إلى المقطع الذي يتعلق بكلامي حينما كان يقول صادق العثرة عليه السلام: وما من باك يبكي إلا وقد وصل فاطمة عليها السلام وأسعدها عليه، أسعدها أي واصاها. البكاء صلة لفاطمة، البكاء لأجل مؤاساة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، وهذا أيضا صنف من أصناف البكاء. وهذه الليلة من ليالي أحزان الزهراء وآل الزهراء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذه الليلة نريد أن نؤاسي الزهراء بدمعة على قمر الهاشميين صلوات الله وسلامه عليه. أنا في أول المجلس تحدثت عن كيفية زيارة مراكب الأنصار حينما يقبلون بترانيمهم بألحانهم الحسينية ويصلون إلى المزار الشريف، إلى الضريح الرباني المقدس لسيد الشهداء. بعد ذلك أين يتوجهون؟ يتوجهون إلى قمر الهاشميين، وختام حديثي بقمر الهاشميين وهو مسك الختام صلوات الله وسلامه عليه. هذه الليلة ليلة الأربعين، ويا ليتنا نطوف هذه الليلة حول ضريح أبي الفضل صلوات الله وسلامه عليه. قلت ضريح أبي الفضل، تحضرني حادثة، هذه الحادثة ينقلها أحد علمائنا المعاصرين السيد عباس الكاشاني، من العلماء المعروفين سيد عباس الكاشاني من العلماء الموجودين الآن في مدينة قم، ينقل هذه الحادثة في الأيام التي جيء بضريح أبي الفضل العباس، جيء بالشباك اليوم صنع شباك لأبي الفضل العباس صلوات الله وسلامه عليه أيام مرجعية السيد محسن الحكيم رحمة الله عليه. أيام مرجعية السيد الحكيم جيء بالشباك الذهبي والذي صنع في مدينة أصفهان. سيد عباس الكاشاني يقول السيد محسن الحكيم انتخب مجموعة 12 رجل، أنا واحد منهم، 12 من الفضلاء من العلماء، انتخبهم لأي شيء؟ لاستقبال الشباك العباس الشريف، هذا الصندوق الآتي من أصفهان. يقول سافرنا من العراق إلى مدينة كرمانشاه بانتظار الشباك الشريف. فعلا الشباك خرج من مدينة أصفهان قافلة، عدة سيارات ومجموعة من أكابر الناس من خيار الناس كانوا مع هذا الشباك الشريف. هذه القافلة وهذه السيارات التي حملت هذا الصندوق الكريم لأبي الفضل العباس كلما مرت في مدينة، كلما مرت المدينة تغلق أبواب دكاكينها وتغلق الأسواق وتخرج بمجموعها، كل المدن الصغيرة والكبيرة من أصفهان إلى كرمانشاه يغلقون الأسواق والناس تخرج لاستقبال صندوق أبي الفضل العباس، لاستقبال شباك أبي الفضل العباس. تخرج الناس جموع زرافات ووحدانا، وتخرج مع ذلك مواكب العزاء، مواكب ضرب السلاسل، مواكب لطم الصدور، الناس تلبس السواد لاستقبال ضريح أبي الفضل، شباك أبي الفضل صلوات الله وسلامه عليه، يوضع في وسط المدينة ومواكب العزاء تدور حوله، تطوف حول هذا الشباك الذي سيوضع في ذلك المكان المقدس المطهر، ما بين ضرب سلاسل وما بين ضرب على الرؤوس وعلى الصدور وصراخ وعويل وبكاء وتعزية ونياحة. وهذا ديدن شيعة أهل البيت، ديدن الحسين ما هو، ديدن الموالي لأبي الفضل العباس ما هو، ديدن الشيعة هو هذا، نحيب وعويل وبكاء حتى ترف راياصنا من بين الركن والمقام، حتى نسمع صهيل الخيول المهدوية المطهرة تطوي المنازل طيلا حزيزا باتجاه العراق. حينئذ ربما تهدأ الرن، ولا أظنها تهدأ الرن، تتجدد الأحزان مع أبي عبد الله، وأحزان أبي عبد الله تتجدد. على أي حال هذا الضريح ينتقل من مدينة إلى مدينة، ها هم شيعة أهل البيت يستقبلونه في كل قرية في كل ناحية بهذا الاستقبال، بضرب السلاسل ولطم الصدور والنياحة والبكاء والعويل. سيد عباس الكاشاني يقول حتى وصل الضريح إلى كرمانشاه وكنا في استقباله. وأيضا في مدينة كرمانشاه خرج الناس الصغار والكبار والنساء والرجال يزدحمون للتمسح بالسيارات التي كانت تحمل هذا الشباك الشريف. وعلى نفس الديدة أيضا من مدينة كرمانشاه إلى الحدود العراقية نفس الشيء، لما دخل إلى الحدود العراقية والأراضي العراقية أيضا ما مر بمدينة، ما مر بقرية إلا، نفس الشيء الناس أيضا تغلق الأسواق وتخرج على نفس الحال الذي كان في المدن الإيرانية، إلى أن وصلنا إلى مدينة بعقوبة. هذا الحال المدن التي مر بها هذا الموكب الشريف، هذه المدن كلها شيعية، مدينة بعقوبة فيها شيعة وفيها سنة، فيها مخالفون. الناقل ينقل لما وصل الشباك الشريف، وصلت القافلة إلى مدينة بعقوبة، يقول الناس خرجت سنة وشيعة بأجمعها لاستقبال الشباك الشريف، ونفس الحال بكاء ونياحة، أهل القافلة تعبوا أردنا الاستراحة. يقول الناس في مدينة بعقوبة اختطفونا، كل واحد يريد أن يأخذ مجموعة منا إلى داره. جاء رجل كبير السن، رجل وجيه يظهر عليه الوجاهة بين الناس، اسمه حاج مراد، أخذ منا مجموعة، يقول أنا كنت واحدا منهم، فأخذنا إلى داره. هذا الرجل تبين بعد ذلك أنه سني ليس شيعية. أخذهم إلى داره، قال هذه الدار أنا بنيتها منذ شهرين تم بناؤها، لكن لما سمعت أن شباك أبي الفضل سيأتي بعد شهرين ما سكنت فيها، أردت أن يأتي يفتتح هذه الدار من يأتي في خدمة الشباك الشريف لأبي الفضل العباس، ولذلك هذه الليلة أريد أن أدشن الدار وأنتم تفتتحون الدار، وأكرمنا غاية الإكرام. يقول ورأينا شيئا عجيبا حينما وصلنا إلى بغداد، ونفس الشيء الطريق من بعقوبة إلى بغداد في أي مكان توجد فيه مناطق سكنية الناس يخرجون لاستقبال شباك أبي الفضل صلوات الله وسلامه عليه. إلى أن وصلنا إلى بغداد خرجت جموع الشيعة من كل حزب وصاب، يقول أعداد لا يعلمها إلا الله، لاستقبال هذا الصندوق الشريف. يقول الشيء الغريب هنا حدث في بغداد والذي رأيته، وهكذا بقيت القافلة إلى أن وصلت إلى كربلاء. وأي استقبال للضريح المقدس حينما وصل إلى كربلاء، حضر كبار العلماء، كبار الشخصيات، شخصيات التشيع، شخصيات المذهب، والناس من كل مكان جاءوا، أقيمت الاحتفالات والمهرجانات الأدبية والشعرية. على أي حال الكلام، لما وصل الصندوق الشريف إلى بغداد السيد الكاشاني ينقل، يقول من جملة الذين خرجوا حتى اليهود وحتى النصارى، حينما نمر في طريق، وهذا الطريق فيه محال يسكنه، يسكن هذه المحال يهود ونصارى أيضا يخرجون مع الناس. يقول امرأة مسيحية، أحد الأشخاص هو أخبرني بذلك، قال امرأة مسيحية من جيرانهم، جارتهم امرأة مسيحية، عائلة مسيحية، وعندهم ولد مصاب بمرض لم يتمكن الأطباء من تشخيصه ومن علاجه، مرض خبيث، كانوا يحسبون الأيام لوفاة ولدهم، لموت ولدهم. من جملة الذين خرجوا، خرجت هذه المرأة المسيحية من دارها تحمل طفلها المريض وبلهفة، وتوجهت إلى السيارة التي كان فيها الشباك الشريف، وأخذت تمسح على الشباك، ومن مسحها على الشباك تمسح على وجهه بدن هذا الطفل المسيح المريض، شفى لحاله. وبعد ذلك أبوه أخبر هذا الرجل وقال له إننا عازمون على الذهاب إلى كربلاء لزيارة أبي الفضل العباس كي نشكره على هذه المنة التي من بها علينا. هذه كرامة أبي الفضل، وهذا جود أبي الفضل، وهذا سخاء أبي الفضل. حادثة ثانية أيضا أذكرها، وإن شاء الله ما أطيل عليك المقام، وهذه ليلة، ليلة يستحب فيها الدعاء، هذه الليلة ليلة يستحب فيها التوجه إلى أهل البيت. ونحن هكذا نسمع حوادث كثيرة منقولة، الإمام الحجة عليه السلام يحضر في المجالس التي يذكر فيها عمه العباس صلوات الله وسلامه عليه، نحن نقول مجلسنا ما قدره حتى يحضره الإمام عليه السلام، لكن نحسم عليه بعمه العباس أن ينظر إلينا بطرف عينه بنظرة لطف وكرامة. سيدي يا ابن رسول الله، الحادثة الثانية بشكل سريع أنقلها لكم ربما أتعبكم الجلوس. الحادثة الثانية ينقلها أحد العلماء ممن كان ذاهبا إلى زيارة السيدة زينب سلام الله عليها في الشام. يقول كنت في يوم من الأيام في زيارة مقام الرؤوس، هناك مكان معروف بالباب الصغير في مدينة دمشق فيه عدة مزارات، أحد المزارات يوجد مزار معروف بمزار الرؤوس. مزار الرؤوس هناك قول أن رؤوس الشهداء الذين استشهدوا في واقعة الطف دفنوا في هذا المكان، ولذلك صنعوا لهم ضريحا هناك، وحتى وضعوا عمائم بعدد الشهداء وأسماءهم مكتوبة عليها. مزار معروف في الباب الصغير، مزار الرؤوس الشريفة. هذا السيد ينقل، هذا السيد العالم ينقل، يقول كنت في زيارة المزار وكان المزار خاليا في ذلك اليوم. بعد أن قرأت الزيارة ووقفت أصلي صلاة الزيارة في المكان الذي صليت فيه كان هناك شاب جالس إلى جنبي وقد وضع رأسه بين ركبتيه. بعد أن أتممت صلاة الزيارة قل هو الشاب قال لي أنا لست نائما لكنني رأيت شيئا عجيبا. أنا لم أكن نائما، كنت قد وضعت رأسي بين ركبتي، لكن رأيت شيئا عجيبا. لم أكن نائما، أحسست بك حين دخلت إلى المزار وحتى حين وقفت عندي أحسست بك، لكن رأيت شيئا عجيبا حين وضعت رأسي بين ركبتي. ماذا رأيت؟ قال رأيت الشهداء الذين استشهدوا مع سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه، رأيتهم بأجمعهم، ورأيت أبا الفضل العباس، ورأيتهم وقوفا هنا يقضون حوائج زوارهم، وأنا كان عندي حاجة مهمة جدا وطلبت حاجتي منهم، فقالوا هذه الليلة تقضى حاجتك. ولا أدري أهو منام أهو حقيقة أهو خيال. يقول قلت له إذا كانوا قد قالوا لك الليلة تقضى فانتظر إلى الليلة وتتبين الحقيقة، عند الليلة إذا قضيت حاجتك يكون الذي قد رأيته حقيقة وواقع وشيء واقعي هذا الذي قد رأيته. قل هو الشاب أخذ يحدثني قال أنا عندي بنت وهذه البنت ولدت عمياء، ولدت فاقدة للبصر من بطن أمها، لكن هذه البنت في غاية الجمال وفي غاية الذكاء وعندها قابليات ما موجودة عند سائر الأطفال، لكنها فاقدة للبصر منذ أن خرجت من بطن أمها. اليوم هذه الطفلة جاءت عندي صباحا، طلبت مني، تدنت مني وجلست، قالت أبا عندي سؤال. قلت اسألي. قالت ما معنى شيء جميل شيء قبيح؟ أسمعكم تقولون، أسمعك أسمع والدتي تقولون هذا شيء جميل هذا شيء قبيح، ما معنى شيء جميل شيء قبيح؟ كيف أعرف معنى؟ قلت بنيتي أنت لا تتمكنين من معرفة ذلك، أنت فاقدة للبصر، الذي يملك البصر يتمكن أن يميز بين الشيء الجميل وبين الشيء القبيح. قالت ألا يمكن أن أنال البصر؟ لا يمكن أن أميز، أو كيف أن الإنسان يحصل على البصر؟ قلت لها بني هناك من الناس من يولد من بطن أمه وعنده بصر، وهناك من الناس من يولد من بطن أمه وهو لا يبصر، وأنت من الصنف الثاني، أنت خرجت من بطن أمك غير مبصرة لا تبصري. قالت أبا هل هناك طريق أتمكن أن أحصل به على البصر؟ هناك وسيلة أحصل بها على عينين أرى بهما الأشياء، أميز بين الأشياء الجميلة والأشياء القبيحة. هذا الرجل شيعي من شيعة أهل البيت من شيعة الشام. قلت لها نعم هناك طريق واحد، أن أتوسل أنا وبحرقة وبلوعة وأنت تتوسلين بأهل البيت، أهل البيت عليهم السلام يعطونك البصر، أهل البيت عليهم السلام يعطونك عيني. قالت أبا علمني كيف أتوسل. يقول فوجهتها إلى جهة القبلة، لكن أخذتني العبرة، هذه طفلة وفي صغرها وتسأل هذه الأسئلة وتتكلم هذا الكلام. يقول وجهتها إلى القبلة وقلت لها بني توسلي بقمر الهاشمي، توسلي بأبي الفضل، يا كاشف الكرب عن وجه أخيك الحسين، اكشف الكرب عن وجوهنا بحق أخيك الحسين. سيدي يا قمر الهاشميين، هذه ليلة الأربعين، هذه ليلة عزيزك الحسين، يا كاشف الكرب عن وجه أخيك الحسين، اكشف الكرب عن وجوهنا بحق أخيك الحسين، يا كاشف الكرب عن وجه أخيك الحسين، اكشف الكرب عن وجوهنا بحق أخيك الحسين. يقول وجهتها إلى القبلة وقلت لها بنية توسلي ببكاء نحيب، توسلي بأبي الفضل العباس، وأنا ذاهب أيضا أتوسل بأبي الفضل العباس من مزار الشهداء، من مزار رأسه الشريف أذهب أتوسل. وأنت بنية أقسمي على العباس عليه السلام أن يعطيك عينين قبل أن أرجع من الزيارة. يقول أنا تركتها في البيت تتوسل بالعباس وجئت إلى هنا أتوسل بالعباس عليه السلام، فرأيت هذا الذي رأيت، لكن ما أدري هذا حقيقة غير حقيقة. يقول السيد فاتفقت معه أن أراه في اليوم الثاني لأرى حقيقة الحال. هذا الشيعي من أهل الشام كان يسكن في منطقة الأمين، محلة الأمين في الشام الشيعة يسكنون فيها، في محلة الأمين سميت نسبة إلى السيد محسن الأمين عالم الشيعة الذي كان في سوريا رحمة الله عليه. يقول أنا أيضا كنت أقيم في محلة الأمين. في صبيحة اليوم الثاني لما خرجت من البيت كان طريقي على داره، فهناك جلبة وضجيج وناس تدخل وتخرج من بيت هذا الرجل. سألت بعض المرة ما الخبر، قالوا هذه طفلة عمياء خرجت من بطن أمها عمياء، وفي ليلة البارحة العباس أعطاها عينين. يقول فأسرحت ودخلت إلى الدار مع الناس فرأيت هذه الطفلة وقد كانت تملك عينين واسعتين جميلتين وأبوها جالس بجنبها. أبو الفضل العباس هذا ما شيء بعجيب وهذا ما شيء بغريب. سيدي يا أبا الفضل إذا كانت هذه الطفلة طلبت عينين لترى الأشياء المحسوسة، نحن هذه الليلة نقسم عليك بعفاف زينب، نقسم عليك بشرف زينب، نقسم عليك بكرامة زينب، نقسم عليك بغيرتك على زينب أن تفتح عيون قلوبنا لمعرفة إمام زماننا، أن تفتح عيون بصائرنا لمعرفة حق أهل البيت، بحق الحسين عليك، بحق لوعة الرضيع عليك، بحق آلام السجاد عليك. سيدي يا قمر الهاشميين ما أريد أن أطيل عليك، لكن هذه الحادثة ينقلها السيد المقرم رحمة الله عليه عن شيخ كاظم السبتي. شيخ كاظم السبتي من علماء النجف المعروفين. شيخ كاظم السبتي هو نقل هذه الحادثة على المنبر، سيد عبد الرزاق المقرم ينقل هذه الحادثة عنه. شيخ كاظم السبتي يقول في يوم من الأيام، شيخ كاظم السبتي من الذين يرتقون المنابر الحسينية من العلماء المعروفين في النجف في زمانه رحمة الله عليه، يقول في يوم من الأيام جاءني أحد العلماء الأفاضل الأخيار المعروفين في النجف، قال لي أنا رسول العباس إليك يا شيخ كاظم. قلت على الرحب والسعة، ماذا يريد رسول العباس مني صلوات الله عليه؟ قال لي لقد رأيت العباس ليلة البارحة وهو يعتب عليك يا شيخ كاظم. يقول شيخ كاظم قلت أي شيء يريد أبو الفاضل؟ قلت إن أبا الفاضل قال لي لماذا لا يذكر شيخ كاظم مصيبتي على المنبر. يقول أنا قلت له سيدي أبا الفضل إني أسمع كثيرا من شيخ كاظم يذكر مصيبتك على المنبر. قال لا فليذكر مصيبتي هذه. أي مصيبة؟ قال قل لشيخ كاظم ليقل على المنبر وأنا أقول هنا أيضا على هذا المنبر في جوار السيدة المعصومة، والسيدة المعصومة تسمع، تسمع ما يقول عمها العباس صلوات الله عليهما. ماذا يقول أبو الفاضل؟ قال له قل لشيخ كاظم يقول على المنبر إن الفارس إذا سقط عن ظهر الجواد يتلقى الأرض بيده، أما أنا بالسهام في صدري وقد قطعت يداي بأي شيء أتلقى صدري. أبو الفضل صلوات الله وسلامه على سيدي يا بقية الله بحق العباس عليك انظر إلينا بنظر نفسك يا ابن رسول الله، بحق عين القمر الهاشميين سيدي سيدي اعف عنا يا ابن رسول الله، فلطالما يعفو السيد عن عبده وهو عنه غير راض. ابو الفضل صلوات الله وسلامه عليه كلما اراد الخروج سيد الشهداء كان يمانع، لكن متى خرج ابو الفضل؟ متى خرج ابو الفضل؟ خرج ابو الفضل هذه الحادثة مجمع علماء كبير، احد العلماء ارتقى المنبر ونقلها، انا لم ارها في مصدر من المصادر، لكن هو نقل هذه الحادثة، حتما رآها في مصدر من المصادر، نقل هذه الحادثة، هي الحادثة معروفة لكن فيها تفصيل، هذا التفصيل تفصيل يفجع القلوب. ابو الفضل صلوات الله وسلامه عليه متى خرج الى البراز؟ أبو الفضل صلوات الله وسلامه عليه متى أذن له سيد الشهداء؟ سيد الشهداء في اللحظات الأخيرة ذهب إلى خيمته لبعض شؤونه. أبو الفضل صلوات الله وسلامه عليه مرة مرتين ثلاث مرات يدخل على سيد الشهداء ويطلب الاستئذان إلى البراز، وسيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه كان يمانع، كان يمانع وما كان يأذن لأبي الفضل. لكن متى أذن لأبي الفضل صلوات الله وسلامه عليه؟ أبو الفضل بقي واقفا بباب الخيمة. متى؟ حينما سمع أصوات. أي أصوات؟ أصوات هيئة. هذه أول هيئة تشكلت في تاريخ العزاء الحسيني، أصوات هيئة حسينية أقبلت من بعيد. من بعيد أين؟ من وسط المخيم، لأن خيمة سيد الشهداء كانت في هذا الطرف. من الطرف الثاني من خيام النساء، من خيام العائلة، أقبلت هيئة حسينية، موكب حسيني. هذا الموكب من أين يتألف؟ يتألف من أطفال الحسين، من أطفال آل علي، من أطفال آل أبي طالب، من أطفال الأنصار الذين قتلوا في المعركة. موكب خرجوا مجموعة من الأطفال وأمامهم طفل يحمل بيده علم راية. هذه أول هيئة تشكلت في عاشوراء، هذه هيئة أطفال الحسين عليه السلام، هذه أول هيئة في تاريخ العزاء الحسيني. خرجت هذه الهيئة من وسط خيام العائلة وهم ينادون العطش العطش. أبو الفضل لما سمع هذه الكلمات دخل على سيد الشهداء، قال يا سيد الشهداء يا أبا عبد الله أتسمع أصوات هؤلاء الأطفال؟ أصوات هذه الهيئة الحسينية وصلت إلى مسامع أبي عبد الله، وصلت إلى مسامع أبي الفضل. حينئذ خرج أبو الفضل العباس صلوات الله وسلامه عليه إلى ساحة المعركة، وكان الذي كان وصل إلى الماء، وتفصيل الأمر أنت تعرفه، إلى أن قطعوا يمينه وقطعوا شماله ووقف متحيرا وهو يحافظ على القربة. جاءته السهام كالمطر. سيد بقية الله أجرك الله، سهم وقع في عينه، سهم وقع في نحره، سهم وقع في القربة. أيوة عباسة، أيوة سيدة. ولم ينتهي الأمر عند هذا الحال، حينئذ ضربوه بالعمود على رأسه الشريف فسال مخه المقدس على وجهه وعينه، فوقع أبو الفضل يتخبط بدمائه القدسية على وجه الأرض. حينئذ هذه آخر زيارة. شلون وكيف زيارة؟ أي زيارة هذه؟ أي زيارة؟ آخر زيارة لأبي الفضل العباس. رفع صوته، السلام عليك يا أبا عبد الله ورحمة الله وبركاته. جاءه أبو عبد الله منقبا كالصاقر، قتل قاتلي، فرق الجموع وهو ينادي أين تفرون وقد كسرتم ظهري، أين تفرون وقد فتتم عضدي، أين تفرون وقد قتلتم ابن والدي. ورجع الحسين الى الخيام لكن باي حاله؟ رجع ابو عبد الله، رجع وهو وضع يده على خاصرته الشريفه، رجع مكسورا، رجع حزينا. لما رجع ابو عبد الله زينب سمعت صوت العباس عليه السلام، خرجت مسرعه تريد ان تعرف خبر العباس. الحسين عليه السلام كيف اعطى الخبر للعائله الحسينيه؟ وصل الى خيمه العباس وحده بالخيمه، جر العمود وطاحت الخيمه على الارض. ايوه عباسا وسيدا،
يا عباس الحمر ماري ذاب عداك حقوب عينك يا خويا شفلتي عداك. يا عباس الحمر ماري ذاب عداك حقوب عينك يا خويا شفلت عداك. هي ام حيرقة حاوش طارب يتامك تصيح بكار بألا وابلا وعاسي انخار. إيقا عباس انطار الراس إلى ياسري هاوي أمنا، وإيقا عباس انطار الراس إلى ياسري هاوي أمنا، وإيقا عباس انطار الراس اهلا يا سري امنا. لون ذريطي حيب ميدان وعلي هيتما ورعي دوروان، وحلي ما ايت قطع ذيرعان نحرق هشبو دير العطشان. محيط ربعان اهبي التربان وما ايل عذب عيدنا، ويقع سنطا لا يفكر ابنا لا يسرق عيدا، ويقع سنطا اهنا لو نذري لو نذري حيب ميدان وحلي هيتنا ورعي دوان، وحلي ما آيت قطيع ذيرعان نحرق هشبو دي العطشان. محيط ربحان اهبل تربان وما عيل عذب عيفنا، وقع لا يفتر لا يفتر وقع لا يسري امنا. زينا بالصف وعلي حزينة، زينا بالصف وعلي حزينة، ولا أنا عدت ما يتشاوينا وتحشم عباس السكينة، ونطاها الشكينة وعينة عيض حسين حسين. حزين وعلي حزين لا انا بسمع يا شاوي انا وصح الشمع عباسي سكي انا والمطاها الشهي علي وعين عبد حسين حسين القاوين وكانت رايته نارا وقع لا يا شريف
عيد عيدنا
وقع حتى سلطة من وزينا للرضحاني لينها تتطارق والجمر بدمها وتغذيها همها صوت السكينة الحشم عنها تريد الماي حوي بلا راي ومن غاور ستار نار وقع اهلا يا سريح
حيدا حيدا
وشوف برضا عن اللوعة وفيه الزال صار كلمة سموعة الماء يوضع تحت القاع وظهر السيبوط احنا وقع يا سريف
حاول
وجع
عطف
يا من عور هو حسينك كيف بدموعه راحي عبيده وحنا ضلوعه وشوف برض على اللوعه وفيه الزال صار حلم السموعه حلم عيوها تحت القاع وظهر السيف فوق احنا وقع يا شريف
ايضا
وقع اهلا يا شريف او يا منا حافي ابني الزهرة ورد وجروحة صدرة وظهرة حافي العباس ابني الزهرة ورد وجروحة بصدرة وظهرة وحافي المذبو وحعل الغبرة وحعل الماي ضحي بعمرة بدين النار اهلا على الغار وضعن الحق رميتنا وقع
وقع
عباس لا